الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في توجيه ذكر الدليل على ثبوت خيار الغبن، دليل رقم 4 كان بدينا بحسب الظاهر التمسك بقاعدة لا ضرر، او الخامس تمسك بدليل بقاعدة لا ضرر، بتقرير ان لزوم البيع مع الغبن ضرري فهو منتفي فيثبت. الجواب الذي ذكر الشيخ ماذا لا تتذكرون؟ استذكروا جيدا. الشيخ قال صحيح، اللزوم ضرري فلا بد خيار ثالث، لكن كيف يثبت الخيار؟ الخيار لعله الذي ثابت، لعله بالشكل الذي تحبونه انتم ايها المشهور، بأي شكل يحبونه، لأن يكون مخير بين رد الكل وبين الالتزام بمن بالكل، هذا بعد الخيار بالشكل الذي يقولون به المشهور، بهذا الشكل يقولون. شيخ الأنصار يقول لعل الخيار بهذا الشكل، ويوجد احتمالان آخران. الاحتمال الأول خليه ذنك، لأن درسنا ترى يرتبط بمن ذن الاحتمالي، ترى بعدين أعبر احتماليا فانت يكون من الان تعرفني شلون. ويمكن ان يكون الخيار باحتمالين بشكلين اخرين. شلون بشكلين اخرين؟ اما بان نقول بان المغمون مخير بين ان يفسخ في الكل وبين ان ياخذ المقدار الزائد الذي اخذه منه الغادم، نريد مقدار الزيادة. مثلا في الدرس السابق كنا نصور احنا شقيت 900 مثلا، ياخذ 900. الاحتمال الثاني ان يكون الغابن مخير، لا المغبون كما كنا نقول في الاحتمال الاول، الغابن مخير. فاولا الغابن يقول له الحق في ان يقول انا ادفع التفاوت، شقد التفاوت 900 ادفع 900، لكن قلنا على هذا الاحتمال ليس من اللازم ان يدفع من عين الثمن، بل يجوز له ان يدفع من غير الثمن، بل يجوز له ان يدفع اذا تتذكرون قلنا كتب ما ادري اقمشه اذا عد ماذا الى اخره. عليكم السلام ورحمه الله. ليش؟ لان هذا غرامه قلنا. واذا لم يرد دفع شو يسمونه التفاوت فيتمكن اذا من الفسخ. من يتمكن؟ المغفور. وحاصل الاحتمالين ماذا؟ حاصل الاحتمال المجموع الاحتمالي على التعبير الذي ذكره الشيخ الأنصاري في الدرس السابق واحنا قلنا ليس بصحيح. هذا خلوه يسجل لكم الغيبة موسى. حاصل الاحتمالين ان الغابن يتمكن من بذل التفاوت، فان لم يبذل فالمغبون له الفسخ. هذا حاصل الاحتمال، نحن قلنا هذا فقط حاصل الاحتمال الثاني اذا تدخلون على اي تقدير صار مالي شغل بيك. الشيخ الانصار رضوان الله عليه درسنا جديد من الانصار فيش، درسنا جديد من الانصار فيش، يقول قاعدة لا ضرر تنفي اللزوم وتثبت الخيار، لكن باي شكل؟ لعله بالشكل الذي تقولونه انتم ايها المشهور، ولعله بهذا الشكل، بل لعل ما نحن نحتمله ما ذكرناه او لا. يعني قاعدة لا ضرر اذا وضعناها امامنا لعلها تؤيد قاعدة لا ضرر وتلتئم اكثر واكثر 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 تلتئم ويل مع ما نقول، لا مع ما تقولونه ايها المشهور. ليش مع ما نقول؟
يعني الاحتمالان اللذان ذكرناهما نحن يلتئمان مع قاعدة لا ضرر أكثر وأكثر. لماذا يلتئمان أكثر وأكثر؟ يقول لأنه على رأيكم أنتم أيها المشهور المغموم يتمكن على رأيكم أيها المشهور يتمكن من الفسخ واسترجاع ماذا؟ واسترجاع ماذا؟ الفلوس التي سلمها يتمكن من استرجاعها. ولعل الغابن يتبرع، لعل الغابن خطيه يريد فلوس، لعله اشترى بيته لما باع المكتبه، هذا الغابن وحصل فلوسه. بس ايش مساله الفلوس انسان ينتفع بيها؟ يعني في مقام المداوله والمعامله ينتفع بالفلوس اكثر. فلعله اشترى دارا، اشترى سيارة، خيارة، امثال ذلك ما ادري شنو. الان انت ايها المغبون اذا قلنا لك حق الفسخ واسترجاع الثمن لازم ذلك وقوع الغاب في الضرر، لانه قد غرر متعلق بمن؟ بهذه الفلوس حيث اشترى بها دارا او سيارة او فيقع في الضرر هذا الضرر. وقاعدة لا ضرر، كما ترفع الضرر عن المغبون ترفع الضرر عن الغابن. لا معنى لان ترفع الضرر عن المغبون بادخال الضرر، هذا كرر على ما فر منه سمى. ترفع الضرر عن المغبون عن طريق ادخال الضرر على الغابن، هذا ليس بصحيح يا اخي، هذا ليس بصحيح يا اخي. فاذا على هذا الاساس قاعدة لا ضرر نسبتها الى جميع افراد المجتمع المسلم نسبة واحدة، يعني هي تريد ان ترفع الضرر ماذا؟ عن الجميع، ولا تريد ان ترفع الضرر عن البعض بادخاله على بعض الاخر. وعلى رأيكم ايها المشهور يلزم انها ترفع الضرر عن المغبون بادخال الضرر ماذا؟ على الغابن. وهذا بخلافه على ما نحن نقول من الاحتمالين. لا يلزم ما ذكرنا، لا يلزم هذا، يعني رفع الضرر عن المغبون بادخال الضرر علينا على الغابن. ليش؟ لانه مثلا البائع بهذه الفلوس اشترى دارا مثلا، غير شيء تقول الفلوس دفعها علما مثلا، اذا شيء يسمونه الدار، بعد ما عنده فلوس او اكو عنده شيء يسمونه في السرداب، ايش اكو عنده؟ صناديق مكسره، اكو عنده يقول وياي بعد شنو ثياب رخصه، اكو عنده يقول بعد ما ادري شنو سالة، اكو عنده اشياء اخرى يدفعها حينئذ ما ليش هاتي بغرامه قله. فيجوز حينئذ ماذا؟ اللي ما دام غرامه فيجمع ما في بيته، ايش اكو بيت من ذن الامور القضايا ما يساوي قيمته 900 دينار، يدفعها ماذا؟ الى المغبون. وبهذا الطريقة اندفع ضرر المغبون واندفع الضرر عن الغابن. اذا هذا الطريقة الذي احنا بيناها ما ذكرناه من احتمالين، بل اشد ملائمة بقاعدة لا ضرر. يعني بهذا الطريقة قاعدة لا ضرر رفعت الضرر عن المغبون ولم تدخله ماذا؟ على الغابن. اللهم الا ان يقول، لكن بس اقول هذا يكون على الاحتمال ماذا؟ الثاني. اما على الاحتمال الاول ماذا؟ الذي ذكر الشيخ، لا يثمن على الاحتمال الاول ما يدفعه الغادم يدفعه من عين الثمن. اذا لعل المحذور ماذا؟ عادة ولا يتمكن أن يجمع من هنا وهنا من زوايا بيته وخطايا بعض الأمور يدفعها. هذا على الاحتمال الثاني يا
شيخ. هذا أول من بعدين هذا.
فإذا على هذا الأساس ما ذكرناه من الاحتمالين أشد ملاعمة بقاعدة لا ضرر. لأنه رفعنا الضرر أنا المشتري أنا المقبول ولا ندخل على الغالب. اللهم إلا أن يقول القائل منكم يقول شيخنا بهذا الطريق التي ذكرها الشيخ الأنصاري أيضا يلزم أحيانا الضرر على المغبون. لماذا؟ لأن المغبون هو ماذا اشترى من الغالب؟ ماذا اشترى؟ حسابه. أو مثلا جبة وقميصة بدل كتاب تغير الكتاب جبة وقميصة أحسن. يمكن أن الإنسان أحيانا يريد أن يلبس جبة وقميصة ذا قيمة عالية ولا يريد أن يلبس جبة وقميصة ذا قيمة كثير من الناس هكذا يريد أصلا يلبس ملابس سعرها راقي يا اخي مرتفع. فاذا على هذا الاساس حتى لو الغابل دفع لي من هنا وهناك مع قيمته 900 انا بعدي متفرغ. يعني الجبة والقميص التي لا تسوى على الدينار انا اريد ان البس جبة وقميص تسوى على الدينار. ما البس غرضي يتعلق بلبس الجبة والقميص التي تسوى على الدينار. أما اللي يسلمي الدينار أنا ما ألبسه فإذا أنا راح أتضرر. لأن هذا بالتالي هذا الجبة والقميص سوف أضعها على رق البيت ويجتمع عليهما التراب وهذا ضرر جدا. فإذا بالتالي وقع المغبون أيضا صحيح مثل الغابل لم يقع لكن المغبون بالتالي بهذا الطريق الذي ذكر الشيخ الأنصاري وقع مع غابل الضرر. انتهى ما افاده قدس سره. اقول ولكن كل ما ذكره الشيخ محل تأمل. لماذا؟ لان الشيخ رضوان الله عليه ينظر الى مسألة الغرض ان الانسان قد غرض واذا صار البناء نفسي انت كل ساعة راح تطلع لي ماذا مسألة بعث الغرض ما من هنا وناك بشكل اخر. يا اخي مسألة الاغراض لا ربط لها بمسألة ماذا الضرر. تخلف الاغراض عدم حصول الاغراض لا يحد ضرر لا يحد. مثلا من باب المثال لو فرضنا على انه انسان اشترى دارا لغرض ماذا السكن أهلا حتى يخليهم يجلسون شيء لا بيت محترم لطيف أصلا كل حاجة ما فيها يا أخي أبدا. لكن صدفة لم أتمكن من إسكان أهلي في هذا الدار بسبب آخر ثم لأجل سافروا إلى منطقة أخرى وأولى أجلين أصبنا أصبنا شغل هنا تخلف الغرض. أنا غرضي كان الإسكان فحينئذ يقال هذا يا شنو ضرر حينئذ تضررت انا هل يقال تضررت تخلف الغرض الذي اريده. لكن هل يقال على انه ماذا تضرر؟ او مثلا اشتريت من القصاب لحما حتى شيء يسمونه اطبخ هذا اللحم واكل مع لحم يا اخي ولحمهم فتفة كثير اشتريت انا مدة شيء يسمونه شهر يا اخي ايه مع بعض. لكن صدفة جاءني شخص وقال شيخنا انت مدعو عندي لمدة شهر اصل لعبالي وهذا الان هذا اللحم راح ينعدم يا اخي فلاج انا ما موجودة عندي هذا راح ينعدم لتقولي شهداك اللحم عندك ليش مدة شهر يشتري فالخلاصة على انه هذا الان الغرض الذي حان لأجله اشتريت اللحم قد تخلفت. هل يقال هذا غرض فاصل مهرين وإلي عقل فاصل يا اخي تخلف الغرض اصلا ما على ربط ويانا وهي مسألة الضرر. حتى الشيخ رضوان الله عليه اولا يأتي يقول ما ذكرناه نحن من الاحتمالين اولى لأنه على الاحتمال المشهور قد يقع البائع غاب في الضرر لأنه قد غرض متعلق بالفلوس.
نقول أفرض غرض متعلق بالفلوس، لكنه أبنى معنى على أنه ماذا؟ عدم حصول غرضه معنى غرض.
ثم بعدين ذا ذلك يقول ولكن على الاحتمال الذي احنا اذكرناه هنا ايضا قد يلزم الضرر احيانا على المغبون، حيث ان المغبون قد غرض يتعلق بلبس جبة وقميص سعرهما 1000 دينار مثلا،
فايضا يلزم هذا يقول لك لا اي حل، لا اولا يلزم ضرر ولا ثانيا يلزم ضرر، لان تخلف الاغراض لا يعد ضرر عرفان حقيقة. ولعله الى ذلك اشار القدس سره بقوله تركا او خطا فلسفة جيدة. الان تفضل معنا
في الاخر الشيخ الزمان بسوء يتم على احتمال الثاني بين الاول بعد الاول يكون الرد من في العوى فيعود المحذور، ولكن الشيخ نحن قبل الاول من دون رد جزء من العوى مو رد جزء من العوى
وين اذكرنا الأظهر
وحاله بعد العلم بالطول وحال الوارث المريض المريض من يشتغف الى الشداد زاد من دون رد جزء من العوى سمعي الاكثر في معاضات المريض اذا وقعت معاضات
من دون يتكلم شوية الاشوف الشباب
محرم بعد العلم المقيحة وإلى ما ذلك المغيب في أن له استرداد زيادة من دون تعليق تتاكد على العوض يعني المعوض، العوض يعني المعوض من دون رد ماذا؟ يعني شنو بعبارة أخرى يأخذ الزيادة 900 من دون أنه يسلع من كفاف المكاتب الغلاف أو الضمور أو يردين الوضع معنى ماذا؟ المعوض المعنى كل واحد منهم أطلق عليه ما رأى على اي عادي الله يعطيه العدد بسرعة عاجلة يقول ثم ان الظاهر ان تدارك ضرر المغبون باحد الاحتمالين الذي احنا حضرت جنابنا بيناه قولا من اثبات الخيار له كما رامه المسؤول من المسؤول جعلوا الخيار بيد ماذا عن المسؤول قالوا انت له حق الخيار تستخدم الكل مثلا احنا لا قلنا الغابل هو الى حق ان يبدل اولا ماذا التفاوت ولو من غير شيء يسمونه السمك يقول احنا اللي ذكرناه اولا من اساءة خيار للمغبون ليش لان الزام الغابن بالفصيح على رأي المشهور الغابن ملزم بهذا الفصيح الذي يهدر من المغبون وهذا غرض عليه على الغابن ليش لتعلق غرض الناس بما ينتقل اليهم من اعواض اموالهم الاموال الذي دفعه هو الغابن شنو كتاب اعواضه يعني شنو اعواضه الثمن يعني الثمن يبالك يا اخي على العبارة خصوصا الثمن من النقود خصوصا من نقود الانسان ما يدفع بالنقود اكثر واكثر فضرب يتعلق بها ماذا اكثر واكثر عليه اشترك عارف اشترك سيارة اشترك سيارة ونقض الغرض ضرر واحنا علقنا كنا نقض الغرض ليس بضرر وإلا يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون يقول الضرر الذي يلزم على الغاب اقف لا بالدرجة الذي في يسمونه لازم على المغبون لكن بالتالي يصلح عن هذا الضرر الذي يرد على الغابن يصلح ان يكون مرجح لاحد الاحتمالين على الاخر معنى الاحتمالات اللي احنا اتبناها على الاحتمالات احتمال المشهور الاحتمال اللي احنا اتبناها اولى من الاحتمال المشهور لان على الاحتمال المشهور وقعنا الضرر عن المغبون بادخال الضرر عن الغابن اما نحن رفعنا الضرر عن شليهما كما ذكرناه نحن من لزوم ضرر الغابر ان يلزم الضرر هذا ضرر الغابر راح يصير ماذا لزومه نرجح علما لما نحن نقوله وان كان ضرر الغابر ليس بدرجه ضرر المغبون لكن بالتالي يصير مرجح للاحتمال الذي احنا نرفع على الاحتمال الذي ذكر المشهور اللي عم نصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين احد الاحتمالين احنا شنو يعني ما نحن ذكرناه عد احتمال واحد وما ذكره المشهور ما نحكم لا احتمالين اللي احنا استغنى على ما ذكره المشهور على ما اشتهر يعني على الاحتمال الذي احتمالين يعني اللي احنا ذكرناه الاحتماليه على يصير مرجح الاحتمالين اللي احنا ذكرناه على احتمال الذي ذكره المشهور على ما اشتهر شنو الذي ذكره المشهور من تخيل لتخيل المغمور بين الرد والامضاء لكن الرد في الكل والامضاء بكل الثمن هذه بكل الثمن ترجع علما الى الرد والى الامضاء يعني اما انه يرد كل الثمن يرد كل الثمن وكل معوض بدفعه واما انه ينضي في الجميع ايضا الا ان يعارض ذلك الا حضر جنابك تقول لي شيخنا على الاحتمالين الذي انت اذكرتني افرض ارفعت الضرر عن الغابن، لكن ضرر المغبون خطيئة ايضا يلزم ثاني، يعني لعل غرضه انه قال لك بلاش الجبه والقميص الذي يسوى اشقد بادي الا ان يعارض ذلك، يعني الاحتمال الذي احنا ذكرنا احتمالين الذي ذكرناهما نحن، بل بان غرض المغبون على الاحتمال الذي احنا ذكرناه ما لحق ارتداء المغبون يسار، لا اذا ما بدل التفاوض الغائب الى حق المغبون يسار. قد يفعل غرض المغبون بتملك عين ذات قيمة جبة وقميصة بذي قيمة عالية ألف دينار لكون المقصود اقتناءها عن هذا الشيء صار العين من تجمل أنا أريد أقتناء الجبة وقميصة أتبع الحفلات والمزالف اللطيفة عن بشي ثم مذنب باري وقد يستنتج عن اقتنائي ذات القيمة المسيرة لذي قيمة مئة دينار ما ألبسه أخي للتجمني لأجل التجمل عن مال ذات القيمة اليسيرة الجبة ذات القيمة اليسيرة فتأمل لنا لعله وما أكثر ما هنا تخلف غرض المغبون تخلف الغرض لا يحد غرض وهكذا في ما سبق أكثر ما يجب تخلف غرض غرض تخلف غرض غرض ليس بالغرض وقد يستدل على إذا أجاك بالامتحان ما هي الأدلة على ثبوت غيار الغبني شد قلت اولا اجماع او ثانيا قولوا لا ما ادري شنو لا تأكلوا اموالكم بينكم او الا ان تكون تجارة عن تراب ثالثا الا ان تكون ماذا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل رابعا ماذا بالي خلال تلقي ما تلقى الضخان للتذكرة وخامسا لا ضرر بعد اثير ماكو غير ذن الخمسة بل كثير يسمونه اكو فرد واحد ما نفذ الى بعض انه استدل بهذه الروايات ثلاث او اربع روايات تقريبا بمضمون واحد غبن او غبن المسترسلي سحتون ينسب الى الشيخ علي رضوان الله عليه كاشف الغطاء في خياراته المعروفة الشيخ علي كاشف الغطاء مثل الشيخ جعفر الكبير عند خيارات الشيخ علي معروفة استدل بهذه الروايات على ثبوت الخيار حالة الغبن بعض رواياتنا هكذا تعبر غبن المسترسلي سحتن بعض يقول حرام غبن المسترسلي حرام بعض هكذا تقول غبن المؤمن للمؤمن حرام على اي حال هذا الروايات هل يمكن التمسك بها ام لا بس قبل ما هذا نقول بالي المسترسل شنو المسترسل غبن المسترسل المسترسل من يطمئن اليك من يركن اليك الاسلام بعض مرات انسان يذهب ماذا الى باعي وانت تقول له والله انا ما اعرف ترى الردي انا ما اعرف له الرقي الجيد من الردي انا ما اعرف لك رجع انت انا اريد اعتمد عليك رديات جديدة محترمة اريدة فانا قد ركنت اليه قد اطمأننت اليه فاسترسلت عن الاسترسال فاذا اراد ان يغبني هذا صاحبنا يقال حينئذ الغبن من استرسل اليك ايها البائع الرقي غبن المسترسل من اطمأن اليك حرام او سحت مثلا فاستدلت هذه الروايات على ثبوت خيار الغبن فانطبق يا اخي وقد يستدل على الخيار باخبار وارده في حكم الغبن فعن الكافي بسنده الى اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال غبن المسترسل سحت رواية ثانية وعن ميسر مو عن ميسر ميسر شنو ميسر هو اسم هذا وعن ميسر او ميسر عن ابي عبد الله عليه السلام قال غبن المؤمن حرام رواية ثالثة وفي رواية اخرى لا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل يعني المسترسل شو معنى وعن مجمع البحرين هذا المسترسل هذا مجمع البحرين ان الاسترسال شنو الاستئناس يعني شو الاستئناس وعن الاطمئنان الطمأنينة الى الانسان والثقة به فيما يحدثه واصله السكون والثبات. اذا سكت السكون الشوع استرسلت استرسل اليك. ومنه الحديث ايما مسلم استرسل اليك عن شفا فغبنه كان وكذا. ومنه غبن المسترسلين سحتهم عنده. يقول ومن الحديث يعني من الاسترسال بهذا المعنى بمعنى الاطمئنان والركوع. جاء الحديث الشريف الذي يقول ايما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو. اقول هذا حديث جديد رقم 4 راح يصير واحد مجمع البحرين ذكر هذا احنا ما اكتبنا فيما سبق. ايما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو كذا. فهو كذا باختصارا بعد مين صاحب الشيخ فخر الدين رضوان الله تعالى عليه. لا بس الحديث انه فهو كذا يعني فهو في الدرك الاسفل مثلا من النار فهو الى اخره. لكن ما بس الحديث هو كذا هذا اختصار من الشيخ فخر الدين رضوان الله. بس كيف ما كان ايما مسلم استرسل عنه فغاب له هذا ما موجود في الاحاديث الثلاثه اللي احنا اخترناها. بل هذا الحديث الذي ذكره منه أخذنا مصاحب أكدنا لأن هذا الحديث ما أكدنا. لذلك يقول الشيخ الأنصاري ويظهر من شيخ فخر الدين مش مع البحرين أن ما ذكره أولا ما ذكره أولا حديث الذي ذكر أولا ياه أيما مثل تصل فغبنه فهو كذا. حديث رابع يعني غير الأحاديث الثلاثة التي نحن نقلناها والإنفاق. ورسي الله عشان آخر نجد من الأحاديث يا أخي يمكن الاستدلال بها أو لا يمكن الاستدلال بها. يقول الشيخ رضوان الله عليه الرواية الثانية والثالثة والرابعة. الأولى خليها يا أخي بعدين إن شاء الله بعد ذلك. بعد ذلك هسه الآن ما بعد الأولى ما بعد الأولى خنشوفها يا أخي شنو أصبر خنشوفها شنو وما بعد الاولى عن ميسرة قال غبن المؤمن حرام. في رواية اخرى لا تغبن المسترسلة فان غبنه لا يحل. الرواية الاخرى اللي ذكرها مجمع البحرين مثلا ضمن الروايات الثلاث ما عدا الاولى اجنبية عن المقام. هذه واردة في مقام المشاورة يعني اذا جاءك انسان يخطب تريد ان من قبل انه انسان يقول لك النهار اريد ان اخطب من البيت الفلاني او اشتري الدار الفلانيه شنو نظرك في الموضوع هذا استرسل اليه في مقام المشاوره والاستشاره قد اطمأن به واسترسل وركن الى الله. هذا مشاور هذا غبنه حينئذ حرام. فالروايات ناظرة إما إلى مسألة الغش شين المشاورة فأجنبية يقضي كل يعنى عن مقامنا. يعني مقامنا إيه الغش في المعاملة بينما هذه واردة في الغش في مقام طلب النصيحة وهذا أجنبي ماذا عن المقام للكل. وأما الرواية الأولى واما الرواية الاولى الرواية الاولى شنو كانت يا اخي غبن المسترسلي سحت. السحت يا اخي شنو هم يختص الحرام يعني لكن الحرام في باب الاموال يعني كل مال الحرام يخاله سحت. وبهذه القرينة يا اخي بقرينة السحت تحرير السحت لم نجعل هذه الرواية واردة في مقام المشاورة والنصيحة لأجل أن السفط لا يلتئم مع مسألة المشاورة والنصيحة. فلتأتي جيدا يا أخي بعدين لا تقول الشيخ الأنصاري هذه الرواية الأولى ما جعلها شاملة لمسألة النصيحة درست لك قريما قلت لأنه عبر بالسفط والسفط يختص بباب الأموال بباب الأعيان الأعيان المالية النقود مثلا تلك يقال لها سحتون. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية الأولى ليست واردة في مقام النصيحة بل واردة في مقام قرينة سحت واردة في باب الأموال في باب المعاملات صحيح. ولكن الاحتمالات في هذه الرواية الأولى ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود
من غبن المسترسل السحت الإشارة إلى الحكم التكليفي فقط من دون إشارة إلى حكم وضعي. إشارة إلى حكم تكليفي يعني ماذا؟ يعني هكذا الغبن حرام ومن غبنه فهو معاقب ويدخل النار في يوم القيامة. قصد بأنه غبن المسترسل سحت قصد بذلك الإشارة إلى بيان الحرمة من دون إشارة إلى الخيار. ولعل المستظهر من يقرأ الحديث عنده هذا يتبنى في الحقيقة يفهم أن هذا يصير إلى الحكم التكليفي فقط. يعني يقول غبن حرام أما أنه الشيء يترتب على الغبن هل الخيار موجود أو ما موجود عن حكم الورع أو ما نرد له هذا احتمال. وبناء على هذا الاحتمال الرواية تكون أجنبية عن المقام. احتمال الثاني أن تكون الرواية ناظر علما إلى مقدار التفاوت. مقدار التفاوت كم كان؟ 900 يعني في الرواية كتبين المقدار الذي حصل فيه غبن وهو 900 هذا سحت يعني هذا حرام وحرام تكليفا وضعا. يعني اذا اخذه الغابن فقد فعل حراما وعوقب هذا اشارة علما الى الحكم التكليفي واشارة ايضا الى الحكم الوضعي يعني الحكم الوضعي يعني وللمغبون الحق في ان يأتي ويأخذه بناء على هذا الرواية تكون صالحة للاستدلال او لا على هذا الاحتمال ايضا اجنبية. ليش؟ لان المشهور يجعل الخيار فيما في الكل ولا يجعله في خصوص 900 يجعله في مجموعة الآن لا في خصوص 900. الاحتمال الثالث وهو الاخير ان يكون هكذا المشهور عن مجموع المال مجموع الالف لا خصوص 900 حرام يعاقب المعدن على اخذ الالف ويستحق المغبون بعد ان يطلع هذا القيد هنجيبه بعد ان يطلع على غبنه على الفسق على ماذا اخذ مجموع الالف. هذا الاحتمال يا اخي ملائم للمشهور لكن من قال هو المقصود للرواية في مقابل الاحتمالين الاولين؟ انتهى ما اعتاده قدس السره بصورة عاجلة دورك اكرر ما افاده خلاصة ما افاده الشيخ الانصاري انه بالنسبة الى الرواية ما عدا الاولى غير الاولى اجنبية عن المقام لانها واردة في مقام مشاورة. واما بالنسبة الى لكن اقول قبل ما انتقل الى بقية احلق على المنجة الصغير اقول هذا الروايات الثلاث كلها واردة في مقام مشاورة صح لان بين الروايات كم رواية كانت ما عدا الاولى ثلاث الرواية هاي احداهما تقول غبن لا تغبن المسترسل هاي رواية وثيرة فان غبنه لا قال بقرينة المسترسل لعله مثلا ولعله وارد فيما في مقام نصيحة والمساوى ما نسترسل اليك اطمئن اليك ركن اليك. اما تلك الرواية الاولى غبن المؤمنين حرامون اللي هي الثانية وهي اي قرينة موجود على انها واردة في مقام المشاورة. وتلك الرواية ايما مسلم استرسل الى مسلم ايه هاي هم استرسل بيها استرسل لكن هذه الرواية الاولى اللي هي الثانية غبن المؤمن حرام ما اكو قرينة على انها واردة في مقام المشاورة على اي حال. يلا يا بدي هذا الرواية ما عدا الاولى واردة في مقام المشاورة واما الاولى فيها ثلاثة احتمالات ثالثها ينفعنا دون الاولين. احتمال الاول ان يكون المقصود اشارة لحكم التكليف يعني من عاقب من فعل الغبن فقط وهذا اجنبي. الثاني ان يكون المقصود اشارة الى مقدار الزائد 900 انه حرام من يأخذها وله المغبون الحق في اخذها هاي ايضا لا يجدنا لان المشهور لا يقول ان المغبون له الحق في اخذ 900 فقط بل يقول المجموع. احتمال الثالث ان يكون المنظور كل الثمن الالف ان المغبون ان من يأخذ هذا الالف فهو قد فعل حرام وللمغبون الحق في الاخذ بعد الاطلاع. هذا صحيح مناسب ولكن تعيينه صعب في مقابل الاحتمالين السابقين. لذلك يقول طبق العبارة والانصاف عدم دلالتها على المدعى. ليش؟ فإن على المدعى وهو ثبوت الخيار بشكل الذي يقول المشهور. ليش؟ فإنما عدا الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة والمشاورة. أنا قلت هذا يتم في من في الرواية الثانية الثالثة والرابعة. أما الرواية الثانية الذي يرغب من المؤمن حرام، هذا ما موجود بقرينة على أنه وارد في مقام المشاور. فإنما على الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة المشاورة. وإذا نظر إلى المشاورة من المناسب نقرأها غدا، مش أحسن غدا غدا إذن ما نقرأها ماذا غدا. أقول هذا هم صعب من الشيخ قدس نقرأها غدا، لأن الغدا شنو هو معنى الضعف الرأي. ضعف الرأي يقال له ماذا غدا. هنا لا معنى لأن نفسر ماذا بهذا التفسير، بمعنى أن نقول على أنه غدا المسترسل نطبق يعني ضعف الرأي على المقارب ما لا ربط هذا الأجنبي أصلا بالكل غدا بمعنى ضعف الرأي، أما هنا بمعنى ماذا الغش، غش من استنصحك ما لا ربط ماذا واحد بالآخر أبدا. فلذلك نبقي إهمانه غاب المين بقيها غاب ما نسويها غابان غاب بمعنى الغش هو نبقي، لكن غش في باب النصيحة لا غش في باب الأموال. ما نقرأ غابانا غابان بمعنى ضعف الرأي. ضعف الرأي لا معنى لأن هنا نطبق إرادته هنا جدا ما ذا صعود على أي حال. فيحتمل كون الغابان بذات سلبة ولكن نحن نعلق. وأما الرواية الأولى هذا بعد ما وارد الرواية الأولى في النصيحة والمشاورة ذكرين اكسرت أنا كذلك يرجع لك إلى ذن النكات الصغيرة اللي رجع بين الخيارة. فهي وإن كانت ظاهرة بالأموال بقرينة بالمعاملات والأموال بقرينة سوء الجنة لكن فيها ثلاثة احتمالات، ثالثها الزينة ودون إثباته خلط القتال جنة. لكن يحتمل فينا ذن يعني حينما حين ظهورة في الأموال حين ذن على سبيل تشيخنا ما مناسب شيء إذن يعني ظهورها في الأموال ليش مو معنى لطيفة على أي حال. أن يراد كون الغابل بمنزلة آكل الشخص فينا استحقاق العقاب على أصل العمل، لأن ناظر الشخص التكليف فقط استحقاق العقاب والحرمة التكليفية والخديعة في أصل المال. هذا من خدع فهو ماذا قف على حرام ومعاقب وكذا الماشي ترى تفكم وضعي ما نساكت. ويحتمل أن لا ناظر علما إلى مقدار التسعين من التسعمائة التفاوت، ويحتمل ان يكون ان يراد كون المقدار الذي ياخذه زائدا على ما يستحقه بمنزله السعف والتسعمائه فيما بمنزله السعف بمنزله في الحرمه وفي الضمان في الحرمه التكليفيه وفي الضمان يعني الى حق ان يجي ياخذ المغبون. هذا ماجري قلنا لانه احنا المغبون نجعله ثلاث المجموع. ويحتمل اراده كون مجموع العوض المشتمل على الزياده يعني كل الالف بمنزله التحريم الشخصي فيما في حرمه الاكل وشوكه المال في صورة خاصة ولسن طلاع المغبون. وإذا طلع المغبون ورد المعاملة المغبون فيها حينئذ نقول إلى حق أن يأخذ المجنون. هذا الاحتمال يفيد ولا ريب أنه هذا الاحتمال في مقابل الثلث الاحتمالين السابقين ستر عنينا ولا ريب أن الحمل على أحد الأولين أو لا لأن ظاهر الرواية لعله ماذا الأول والثاني. أما الثالث الثالث ماذا إلى تقييد لأن مش عن ماذا المراد المجموع الأدب حمل الغبن عن المجموع الالف هذا صعب لان الغبن هو موجود في التسعمائة لا موجود في الالف مضابق عن القيدة بعد طلاع المغبون. هذا تقدير ماذا ايه هذا تقييد فائق ولا اقبلين
صورة الثانية غبن طب الى حقا يغبن من دون قابل ماذا نحتاج الى هذا القيد
ما إذا هذا بني ولا ريب أن الحمل على أحد الأولين أولى ولا أقل من المساواة للثاني إلى مساواة فوق الرواية مجملة فلا دلالة العمد. إذن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لأن الروايات ما قبلها تلك الشيء يسمونها ما أدري شنو سوى للناقش بيهن. إذن النتيجة شنو صار الشيخ الأنصاري خيار الغبن المصر فيه شنو قل لي بعد هذا الكلام الطويل العريض. يقول لك الحقيقة لي أحد أمرين، إما الإجماع نجعله المدعوم بالشفرة أو قاعدة شيء يسمونه أو قاعدة شيء يسمونه لا فرار واحد. أقول أما الإجماع فهذا الإجماع واضح مدركي يا مولانا. هل قد مدارك بعد بين التشيخ من أمثالي أولا وثانيا وثالثا ورابعا إجماع التعلمتك إنه ليس بحجة ما عدا مما بدأ هذا المكاتب تقريبا من أوله إلى آخره هل يستدل بمن بالإجماع؟ لكن أنا ما أجزم على أنه كل ذن الاستدلالات، بس أكثر هاي الإجماعات مدركية، بس أنا ما أكثر التعليق يا أخي. لكن ما يصير كل شعب يرفع يذكر ماذا؟ هذا التعليق، هذا تعليق عام ذن الإجماعات اللي يذكر الشيء أكثر مدركية. أنت لما تذكر مستند وإلى صفته تذكر الإجماع، هذا الإجماع ما إله قيمة. بعد ذكر ماذا؟ مستند صار محتمل المدرك والإجماع البليغ والأصول قرأنا ليس. وعما قاعدة لا ضرر سوغاني انت عم صار بناعة انه بسمه ليس بصالح او كذا ايه على ايام
كل شيخ المشهور هنا بس يصير في الاطلاع قيدهم له سلاع وعدمه
اتفضل
من المشهور كان يقولون حتى اذا ما يطلع
اذا طلع انا
لا اذا ما طلع النار
لا
ما يقول لك حرنا
يعني ان شاء الله يجينا انه اسمه حرام الاكل في الغشو عشان بنفسي حرام يا ولا بس الخيار يقولون على انه بعد الاطلاع فالعمدة في المسألة الاجماع المحكي المعتبر بالشهرة المحققة وبعض وحديثنا في الضرر وحديثنا في الضرر بالنسبة إلى الشيخ عفار رأيه إذا ما بدل التفاوت بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بدل التفاوت وأما مع بدل التفاوت الشيخ عفار استظهر ماذا الاحتمالين الأخيرين قال على أنه يعني هو اللي بدل عليهم كان مع بدل التفاوت لا يحق للمغبون الفسيخ إنما يحق له الفسيخ إذا لم ثم أن تنقيل هذا المطلب يتم برسم مسائله يا مطلب خيار الغبر خلينا نتكلم عن بعض أحكامه نسأل حاصل هذه المسألة أن خيار الغبن متى يفوت بشرطين الشرط الأول أن لا يكون المغبون مطلع على القيمة أما إذا كان مطلع أن قيمة هذا كتاب المكاسب في السوق كان 100 مثلا ماذا أنا بعته ماذا بألف مثلا بألف درهم 100 درهم مثلا هو كان يعلم فحينما اقدم واشترى هذا الكتاب بألف درهم لا يكون مغبونا هو عالم بانه هذا ليس هو السعر الواقعي واني اخذت منه اكثر فليس له الخيار اذا شرط في ثبوت الخيار للمغبون ان يكون جاهل بالقيمة الواقعية هسه بعدين اكو تفريعات اللي يذكرها ماذا الشيخ رضوان الله عليه بس انا هذا المهم اللي اريد اذكره هذا فاذا فرض على انه كان جاهل له الخيار لكن جهل على قسم بعض الاحيان الجهل يكون على نحو ماذا الجهل البسيط وبعض الاحيان يكون على نحو الجهل المركب تفرقون بيناتهم يا ولا بنحو الجهل البسيط عن شنو شلون بنحو الجهل البسيط يعني انا لما اذهب الى صاحب المكتبة واشتري ماذا الكتاب لو سألني سائل قال لي شيخنا سعر الواقع ايش قد الكتاب اقول والله بعد سعر الواقع ما ادري صدق ما ادري الشيخ قاعد يقول الف درهم الطين بس انا ما ادري والتفت الى اني ما ادري مو جاهل ومرة جاهل مرسل لا يعني اعتقد على انه واقعا يسوى ماذا هتي ما ملتفت انا للاسعار يا اخي ما لذلك بناي على انه يسوى بدل ما يقول الف درهم لكن واقعا لم يكن يسوى كذلك هذا جهل حينئذ يصير مركب في صورة ماذا من دون فرق بين الحالتين انه خيار على كلا التقديرين ماذا موجود لكن الذي نريد ان نقول هذا انه اذا كان الانسان جاهلا بالسعر الواقعي بالقيمة الواقعية مرة يحتمل الزيادة والنقيص يعني يحتمل على ان القيمة الواقعية ازيد او اقل او يظن بهما بالزيادة والنقيص يظن على ان الثمن الذي يطالب به هذا صاحب المكتب وهو على الدرهم اكثر من الشق الواقعي يظن وبعض الاحيان ماذا عنده شك في الزيادة والنقيص إذا فرض أنه لا شك لي ولا ظن لي في الزيادة بل كنت ماذا أظن بعدم الزيادة أو أعلم بعدم الزيادة جهلا مرتبا مني فلا إشكال الخيار ممكن السؤال الذي يريدنا طرحه أنه إذا كنت أظن بأن ما يطالب به البائع أو أشك هنا يا أخي هل يوجد خيار؟ الشيخ يقول مشكلة من ناحية قد يقال على أنه لا يوجد خيار، لأني ما دمت أحتمل الزيادة، يعني ما يطالبه صاحب المكتبة أكثر منين من السعر الواقع، أحتمل شاك أنا بيان، فأنا بحكم عارف وكأني أقدمت أنا على دفع الزيادة، فالعالم الذي يقدر على دفع الزيادة أنا أيضا كأنني أقدمت على دفع الزيادة، ويذمون العقلاء لو اطلعوا بعد ذلك، العقلاء لو سمعوا قالوا لي ها شيخنا ليش اشتريته؟ قلت لهم على الدرهم. قالوا لي ليش؟ قلت لهم عشان تدري اكثر. قلت لهم والله ليش؟ قلت لهم احتمل اشك كم 6 دولار يجوز اي اخذ من عندي اكثر. يقول لك اذا كنت اعلم ليش انت ليش تعطي يسمونه؟ اذا كنت شكر عفوا. إذا كنت تحتمل الكشف لأنه ما أخذنا غير فليش يسمونه أقدمت على شيء الشراق؟ فيجعلون البقلاء يجعلون الشاك المقدم على المعاملة بحكم عالم بالزيادة ويذمونه، فهو في العالم إذن ليس له خيار، قد يقال من ناحية آكد وقد من ناحية أخرى يقال على أنه له الخيار. لماذا؟ لأن دليل مستند نحن في الخيار لا ضرر والإجماع، وهما مطلقان لكل مغبون خرج منهما فقط وفقط 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 من كان يعلم بالزيادة، أما الظان بالزيادة أو الشاف يبقى تحت دليل لا ضرر تحت الإجماع، قد يقال هكذا وكأن الشيخ قدس سره يميل إلى هذا. طبق العبارة، مسألة يشترط في هذا الخيار أمران، الأول عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة علم بأن القيمة لا تساوي 1000 درهم فلا خيار، بل آخر قبل ما يصدق بعد عرفان كما عرفت فيما قلنا على أنه شرط يغادر، ماذا حسب تعريف الفقهاء إذا تذكرون تبين الجهالة بالثمن، إذا تذكرون هذا الشيء ماذا بيناه فيما سبق، قلنا على أنه بالي والظهر أنكم إذا ما شرطتم فارد داخل بالجائب القيمة، يعني داخل في مفهوم الغرب، لأنه أقدم هو بنفسه على الضرر، فإذا أقدم على الضرر إذا ما على خيار. ثم إن الظاهر في صورة الجهالة بالقيمة الذي قلنا يثبت الخيار فيها عدم الفرق بين كونه غافلا من القيمة بالمرة، يعني عن القيمة الواقعية أحنا غافل عن القيمة الواقعية، أو ملتفتا إليها يعني ملتفت إلى القيمة الواقعية لكن ما يدري كم، أنت أضف وعلقه يا أخي، يعني ملتفت إلى القيمة الواقعية لكن لا يعلم أن القيمة الواقعية ماذا كم، يتخيل أن القيمة الواقعية تساوي ما طالبه ما طالب به البائع، فيقول في كلتا الحالتين هو مغبون والى خيار، سواء كان غافل عن القيمة الواقعية بالكلية او ملتفت لكن لا يعلم بها كم، هاي لكن لا يعلم بها كم هي انت يكون تحلق او جير بالك عليه، ولا تتخيل مو تقراها لما واحد تقراها عن بنات شنو ملتفت اليها، يعني ملتفت اليها تفسر يعلم بمقدار القيمة الواقعية، يقول اذا يعلم بقيمة واقعية اذا كيف له هو مغبون والى خيار، لا ملتفت الى يعني الى اصل القيمة، أن القيمة الواقعية كان مؤذن هو لما جلع أبو المكتب القيمة 1000 درهم بقى بالقيمة الواقعية كان فالتفت على القيمة الواقعية لكن لا يعلم هي كم، هذا يبقى مغبون، ولا بين ولا فرق بين كونه مسبوقا بالعلم وعدمه، قبل 10 سنوات أنا كنت أعلم بأن كتاب المكاسب ما يسوى 1000 درهم لكن الآن لا أعلم، لكن سابقا كنت أعلم بأن القيمة لا تساوي 1000 درهم يقول لا فرق بين سابقا عند علم بأنه لا تسوى 1000 درهم أو ما عند علم، ولا بين الجهل المركب والبسيط، الجهل المركب والبسيط عن شنو؟ الجهل المركب يعني مرة أعتقد أن أنا ما أعرف القيمة الواقعية كم وأتخيل وأعتقد أن القيمة الواقعية 1000 كما طالب البائع، ما أعرف الأسعار يا أخي، هذا جهل مركب، مرة جهل بسيط يعني حتى لو سألني سائل قال لي شيخنا القيمة الواقعية تدري شنو إيش قال؟ قلنا والله ما أدري وأعلم أنه ما أدري، مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة. يقول الجهل البسيط في صوت الجهل الوسيط يثبت الخيار إذا كنت تظن بأن البائع لم يجد عن القيمة الواقعية لا تزيد على ما طالب بك به. إذا كنت تظن بعدم زيادة القيمة الواقعية على ما طالبك به أو عدم نقصان القيمة الواقع على ما طالبك به يعني كنت بناك على أنه متساوي القيمة الواقعية ما طالبك به هنا بلا إشكال يثبت لك الخيار. لكن الكلام هنا أو الظن بهم يعني حتى في صورة الظن بأن الزيادة الظن بأنه طالبك الباع بأزيد أو يثبت لك الخيار بهما عند زيادة والنقيصة. هنا مشكل مع الظن بهما أو الشك هنا مشكل. لذلك قال ويشكل في الأخيرين يعني في صورة الظن بالزيادة والنقيصة أو في صورة الشك. إذا أنت الظن بأن الذي طالبك به أزيد أو تشك هنا خيار إليك. قد يقال لا ليش أنك في حكم العالم إيه هذا بيان إنه إلى أنه لا خيار له. ويشكل في الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانيا على المسامعة على تقدير الزيادة والنقيصة شنو فخذوا كالعالمي بل أنت مقدم التعهد تالي تالي بل الشاك في الشيء إذا أقدم عليه بانيا على تحمله تحمل ذلك الشيء. أنت شفت الزيادة تحمل الزيادة وإنت أقدمت هذا متحمل عن الزيادة فهو في حكم العالم فكانك عالم بالزيادة مع في حب حكم العالم في أي شيء من حيث استحقاق المدح عليه أو الذم على هذا الشيء الذي أقدم فعليه. وبتعبير آخر عطلت الشيء راح يجيب ومن حيث في موردنا من حيث الذم مو من حيث المدح. أضافت كلمة من حيث المدح لا وجه له الآن. ومن حيث عدم المعذورية لو كان ذلك الشيء مما أضافت تفسير على ما تقول من حيث عدم المعذورية يعني ولا تكون أنت الشيء معذورا لو كان الشيء مما يعذر الغافل فيه. أنت مو غافل أنت الشيء لا تعذر. والحاصل أن الشيء الذي يحكم من الضرر منتفت إلى الضرر مقدم على الضرر أرثان فإذا مقدم لا خيار له. هاي من جهة كذا يقال. ومن أن من جهة أخرى يقال لا يمكن أن يقال له الخيار. ليش؟ لأن دليل لا ضرر والإجماع مطلق خرج منه العارف. ومن أن مقتضى عموم نفي الضرر وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته يعني ثبوت الخيار بمجرد تحقق الضرر خرج المقدم عليه يعني على هذا الضرر الذي يعلم بالزيادة عن أن خرج المقدم عن علمه الذي يعلم. أما غيره ما خرج يبقى الشاك بل حضر الجنابة قلت الشاك يصدق حرفا مقدم على الضرر. أقول لك هذه الحكاية من جبس يا مولانا هاي مجرد تصطير ألفاظ بل مطلق الشاك ليس مقدما على الضرر بل الإنسان لعله شاك ويقدم برجائي أن يشتري برجائي وباحتمال يقول إن شاء الله هذا ما غالبني إن شاء الله صيد بعض مرات شيء إنسان يشتري واقعا كذلك بل قد يقدم برجاء عدمه يعني عدم ماذا الضرر يعني هو برجاء مساواته للعالم بل قد يقدم برجاء عدمه نقطة وعدم الضرر يعني عدم الزيادة عن بالتالي ومساواته عبر الجنابة تشكله قلت هذا الشاك مساوي للعالم في استحقاق الذم لا نقول لك لا ومساواته للعالم في الآثار ممنوعة مساواته في الآثار حتى لو كان الشيخ ممنوع يأخرها كان هو أحسن ومساواته للعالم في الآثار بل ممنوعة لا ما يأخر هو المكان هيك ممنوعة حتى في استحقاقنا. يقول احنا لا نقول بأن هذا الشاك مساوي للعالم في الآثار من جملة الآثار عدم الخيار لا نسلم على أن الشاك مساوي للعالم في عدم الخيار وفي الإقدام من جملة الآثار المقدم لا نسلم أنه مقدم على الضرر بل أكثر أقولا نمنع المساواة حتى في هذا المجال أنه يستحق الذم حتى في استحقاق المدح والذم لو كان المشكوك مما يترتب عليه ذلك عند الإقدام عليه. ولذا قد يحصل للشاك بعد ولأجل يريد يجيب الشيخ شاهد على أن الشاك لا يساوي العالم شنو الشاهد شاهد وجداني يقول أنت بالوجدان أحيانا إذا كنت شاك بعد المعاملة بعد تمامية المعاملة إذا اطلعت على الغبن قد تتألم نفسيا هذا التألم قبلا ما كان موجود الآن يحصل عندك هذا دليل على أنه حالة الشك غير حالة ماذا العلم حينما تعلم بالغبن لا تقدم بعد على الغبن لو كنت أما قبلا ماذا
بالي
أقدمت بما أنه لا تعلم ولم تكن متأثرا الآن تأثرت ولا تحب الإقدام على الغد إذن فلا تقول أن العالم كالشاك أو الشاك كالعالم لا هذا خطأ بالوجدان نشعر الفرق بينهما ولذا يعني ولأجل على أن الشاك ليس كالعالم في الآثار قد يحصل للشاك بعد ما اطلع على الغد حالة أخرى حالة التألم لو حصلت له حالة التألم من هذا الغد لو حصلت له قبل العقد لم يقدم عليه نعم لو صرح في العقد بالالتزام به ولو على تقدير ظهور الغبن. اذا صرح في اثناء العقد انا ملتزم بالعقد حتى لو كنت مغبون كما بعض الناس هكذا يصرحون. بل هنا خيار ما موجود، يعني هو مقدم يعاد كان ذلك راجعا الى اسقاط الغبن، هذا مثل اخر قال عن كلامنا. لكن اذا ما صرح فله الخيار، ومما ذكرنا ذلك ان شاء الله تعالى.